أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في المقام الأول وهو حل التعارض بين الصحيحة والموثقة، وقلنا يوجد توجهان محاولتان في هذا المجال. المحاولة الأولى أو المستوى الأول عبرنا عنه في الدرس السابق، وهو تصرف في الصحيحة لمصلحة الموثقة، وقلنا أن يوجد هناك وجهان ذكرناهما: الأول إجراء مقتضى الجمع العرفي، والثاني هو حمل الصحيحة على التقية. وهذا التصرف طبعا ينتج قولا مشهور، لأن إذا حملتها على التقية يعني طرحتها، يعني بقيت الموثقة وحدها، وهو القول بعدم الوجوب. وإذا الوجه الآخر تصرفت في الصحيحة بموجب الموثقة، يعني الصحيحة اللي ظاهرة بالوجوب تصرفت بها بموجب الموثقة التي تقول عدم الوجوب، يعني تحملها على الاستحباب، هذا قول المشهور. هذا كان إذن المحاولة الأولى أو المستوى الأول من الكلام. مقابلها يوجد مستوى ثاني من الكلام أو محاولة ثانية عكسها، بأننا نناقش في الموثقة لمصلحة الصحيحة، ويعني هذه المفروض أنها ستنتج القول بالوجوب الذي ذهب إليه القدماء، لأن الذي وقف عائقا من القول بالوجوب بموجب الصحيحة هو وجود الموثقة. فإذن إذا أزحنا الموثقة عن معارضة الصحيحة فتكون النتيجة القول بالوجوب اللي ذهب إليه الشيخان الطوسي والمفيد وآخرين من القدماء. وقلنا أن الموثقة يمكن مناقشتها من عدة جهات. الجهة الأولى الخدشة في سندها، وقلنا أن الخدشة في سندها يمكن أن يكون من جهتين: طريق الشيخ ابن فضال، وهو ضعيف في كتب الرجال كما تقرؤون، ولأن ابن فضال رواها عن حماد بلا واسطة، وهو لا يروي عن حماد بلا واسطة، وأجبنا عن كلا الخدشتين في السند. هاي كانت المناقشة الأولى في الموثقة من قبل سندي، لذلك نحن اعتبرناها موثقة، لم نلتفت إلى هذا الإشكال في سندها. طبعا مشهور بالنسبة إلى حتى لو كانت خدشة في سندها لم يكلف نفسه مثل هذا التحقيق في السند، لأنه يراها مجبورة بعمل المشهور ومعتضدة بعمل الأصحاب ومنها المتممات التي يقولونها، فهم لم يكلفوا أنفسهم بالإجابة عن هذه الخدشة في السند، لأن عندهم ما يصحح ذلك. المناقشة الثانية في الموثقة ما قاله الشيخ قدس سره في التهذيب في ذيل هذه الموثقة، موثقة ببصر، كما نعلم يختار القول بالوجوب، فهو استدل بالصحيح على الوجوب زين أمام الموثقة وهو رواها، فإذا لابد أن يتصرف مع الموثقة. فماذا كان توجيه الشيخ قدس سره الموثقة؟ قال: إنما فيها ليس بمناف للرواية الأولى أي الصحيحة، لأنه عليه السلام قال: وليس على جميع غلاته زكاة، ونحن لا نقول أن على جميع غلاته زكاة، وإنما تجب على الأجناس الأربعة التي هي التمر والزبيب والحنطة والشعير. يعني قال أنتم فهمتم من شيخ الطوسي كأنه يقول فهمتم من هذه الموثقة أنه على نحو السلب الكلي، يعني أنه لا زكاة في كل غلاتي، بينما أنا أفهم لا أفهم يعني نفي الموجب الكلية، يعني ليس على كل غلاته زكاة، وإنما على خصوص الأربعة. فإذا أنتوا الموثقة شلون جعلتوها معارضة للصحيحة؟ لأن فهمتم من ليس على، يعني عموم استغراقي أنه يعني ليس على كل غلاته زكاة، على كل غلة غلة لا توجد زكاة، فقلتم تعارض الصحيحة. قال: أنا مو أفهم هيك، أقول ليس على مجموع غلاته زكاة، أنفي الموجب الكلية، مو أفهم منها السالب الكلية، وإنما أفهم نفي الموجب الكلية على تعبير المنطق. وحينئذ تعلمون نفي الموجب الكلية يصدق معه الموجب الجزئية، وهو وجوب الغلات في بعض، وجوب الزكاة في بعض غلاته، لأن هو نفى موجب كل، يعني أنه ليس على مجموع غلاته زكاة، وهو كذلك إحنا نقول كذلك. لا، وهذا النفي يصدق معه أنه تجب الزكاة على بعض غلاته وهي الأربعة. هذا فهم الشيخ للموثقة، لكن طبعا سيستشكل عليه، والمستشكل مثلا صاحب الجواهر قدس سره بأنه ما الخصوصية للصغير في ذلك، وحتى الكبير هم ليس على مجموع غلاته زكاة وإنما على بعض غلاته، فما الخصوصية في الصغير إذا هكذا تفهم أيها الشيخ الطوسي؟ وهذا قاله صاحب الجواهر، رغم أن جواب الشيخ موجود بين يده، الشيخ أجاب عن هذا الإشكال، بس مع ذلك تجد صاحب الجواهر استشكل عليه. قال صاحب الجواهر، خلينا نشوف الإشكال حتى نفهم جواب الشيخ الطوسي. قال مع أنه صاحب الجواهر يقول إشكال على هذا الحمل للشيخ، قال مع أنه لا وجه معتدا به لاختصاص الطفل حينئذ به، وحتى الكبير هم ليس على مجموع غلاتي زكاة وإنما على بعض غلاتي، ما وجه الاختصاص؟ هذا الاستشكال في صاحب الجواهر، وأجاب الشيخ بنفس كلامه. وماذا قال الشيخ؟ قال وإنما في نفس كلام، قال وإنما خص اليتامى بهذا الحكم لأن غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في أموال اليتامى، فلأجل ذلك خصوا بالذكر. فبعد لا حاجة لأن يذكر صاحب الجواهر هذا الإشكال، لأن الشيخ أجابه وجوابه موجود بين يديه. فإذا إن قلت أنه إذا على هذا الفهم أيها الشيخ الطوسي للرواية، هو يشترك فيها الصغير والكبير، الكبير أيضا ليس على كل غلاته زكاة وإنما على بعض غلاته، فالشيخ ملتفت إلى هذا الإشكال، قال نعم خص الصغار بذلك لأن الكبار وإن وجبت على الأصناف الأربعة لكنها مستحبة فيما عدا الأصناف الأربعة، أما الصغير ما عنده استحباب فيما عدا أصناف الأربعة، وإنما تجب فقط في الأربعة ولا يوجد استحباب فيما عداها. فقال هذا الوجه الذي وردت في الصغير هذه الموثقة لتمييزه عن الكبير. هذا إذن نستطيع أن نجعله وجها ثانيا لإزاحة الموثقة عن طريق الصحيحة، بأنه هذا المعارضة الفهمت من موثقة مبنية على هذا الفهم، أنه ليس على كل غلاته زكاة وهو لا ينافي على البعض، هذا الذي قال الشيخ الطوسي. وهذا الوجه كما ترى يعني يدل على دقة بالفهم من الشيخ قدس سره، يعني معنى لطيف كما يقال، لكن طبعا خلاف الظاهر، لأن المتبادر عرفا تقول له ليس على غلات الصغير زكاة، يعني يفهم على أنه كل غلات الصغير ليس فيها زكاة، فهو خلاف الظاهر، وإن كان وجها لطيفا هذا الذي ذكره الشيخ، لكن أي واحد من العرف لما تلقي إليه هذه الجملة يفهم السالب الكلي، يفهم أنه لا تجب الزكاة على كل غلات صغير، مو يفهم نفي الموجب الكلية كما قال الشيخ الطوسي، إنما الشيخ الطوسي يبدو التجأ إلى هذا مع معرفته بأنه خلاف الظاهر. لماذا؟ يريد أن يحل التعارض. هو أصلا كتاب التهذيب لماذا وضع؟ هو وضع هذا لمعالجة هذا التعارض اللي يحصل أحيانا بين الأحاديث، كما سنذكر إن شاء الله هذا المعنى. فإذا هذا الوجه وإن كان لطيفا ويصلح كمؤيد، ممكن إذا قدرنا نثبت هذا المعنى بوجه آخر فيمكن أن يصلح هذا كمؤيد داعم لهذا الفهم، أما نجعله هو الاستظهار من الموثقة هذا خلاف الظاهر. الظاهر العرف لما تلقي إليه مثل هذه الجملة تقول ليس على غلات الصغير زكاة يفهم أنه لا تجب الزكاة على كل غلات، يعني السالب الكلي يفهم وليس نفي الموجب الكلي. هاي إذن المناقشة الثانية في الموثقة وهي للشيخ الطوسي. المواجهة المناقشة الثالثة نقول فيها أن الموثقة ساقطة عن الحجية. لماذا؟ لأن الشيخ قدس سره ذكرها إيرادا لا للاحتجاج بها، بناء على منهجه في التهذيب من ذكر الروايات المعارضة. هذا يحتاج إلى إيضاح كبرى وصغرى، يعني كبرى ما هو منهج الشيخ في التهذيب، وصغرى كيف تطبقها على هذه الموثقة في المقام. الشيخ الطوسي قال في مقدمة كتابه التهذيب، قال أني سأذكر، هو شرح التهذيب تعلمون شرح للمقنعة للشيخ المفيد، فقال في مقدمة التهذيب قال سأذكر المقنعة مسألة مسألة وأستدل على هذه المسألة، ثم أذكر ما ينافي هذا الاستدلال وأوجهه بتأويل، بمناقشة في السند، بجمع عرفي مع هذا. ملخص منهجه في التهذيب أنه يذكر المسألة الفقهية، واللي يشوف التهذيب يراجع يجد، يذكر النص الفقهي اللي في المقنعة ثم يستدل عليه، ثم يذكر الروايات المعارضة لهذا الكلام ويوجهها بما لا ينافي هذا الاستدلال. لذلك تجدون في نهاية كل كتاب يسميها أبواب الزيادات، يعني الزيادات يعني ما لم يذكره الشيخ المفيد في المقنعة. فلذلك يعني اللي يريد يبحث بالتهذيب، فائدة عرضية لكم، اللي يريد يبحث في التهذيب عن مطلب معين مو يكتفي فقط بالبحث عنه في الباب التي تتعلق بالمسألة، لأن هذا المقدار الذي ذكره المفيد في المقنعة قد يكون له تفاصيل أخرى لم يذكرها المفيد في المقنعة، فوين يجعلها الشيخ في باب الزيادات؟ فأحيانا تجد بعض الاستدلالات، يعني بعض الروايات المفيدة في الاستدلال في باب الزيادات وليس في أصل المطلب، لأن الزيادات هو ما أضافه الشيخ على أصل المقنعة. إذن الآن صار واضح عندنا منهج الشيخ الطوسي في التهذيب، هذا ككبرى. الآن كبرويا حديثنا كمنهج للشيخ الطوسي في التهذيب، الآن نجي نطبق في المقام. في المقام الشيخ الطوسي نقل نص أستاذه المفيد، ماذا قال فيه؟ قال وأما الذي يعني الشيخ المفيد قال الزكاة في الغلات واجبة، فذكر الشيخ هذا النص الفقهي ثم استدل عليه، قال وأما الذي يدل على أن الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه سعد، اللي هي الصحيحة، لأن قلنا أن الصحيحة رواه الكليني عن علي بن إبراهيم كذا عن حماد عن حريز، ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بطريق آخر. هذا لما ناقشنا أهل الصحيح وقراءة الشيخ العين لو قراءة الكليني الدين، ذكرنا هناك أن الصحيحة مروية بطريقين معتبرين، الشيخ الطوسي رواها بإسناده عن سعد. فلذلك هنا قال وأما الذي يدل على أن الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه سعد الصحيحة، بس بطريقه سعد وليس طريق الكليني الذي شفناه علي بن إبراهيم إلى غيره، ثم ذكر الصحيحة، انتهى من الاستدلال على المطلب اللي يريده وهو وجوب الزكاة في الغلات، ثم قال فأما ما رواه علي بن الحسن، هاي الموثقة التي نحن فيها، قال فليس بمناف للرواية الأولى للصحيحة الصريحة في الوجوب. لماذا؟ ذكر الوجه اللي الآن نقلناه في المناقشة الثانية، قال لأننا نفهم منا نفي الموجب الكلي على تعبيرنا، ولم يعبر بهذا المصطلح. فإذن الآن صار تسلسل الفكرة واضحة، أن الشيخ إذن ذكر هذه الموثقة لا للاحتجاج بها، وإنما ذكرها التزاما بمنهجه في التهذيب من ذكر الروايات المعارضة. فإذن هو الشيخ الذي نقل هذه الرواية لم يحتج بها ولم يراها حجة هذه الموثقة، وإنما ذكرها. شو مرات ابن إدريس، هم هاي عبارة ترد في كلمات ابن إدريس، والآن بعد أن وضحنا منهج الشيخ صارت واضحتكم، يقول أن أبا جعفر الشيخ الطوسي ذكرها إيرادا لا اعتقادا. كم رواية مرت بنا ابن إدريس يقول عن الشيخ أن الشيخ أبا جعفر ذكرها إرادة لا اعتقادا، يعني إرادة لا اعتقادا، يعني مو ذكرها للاحتجاج بها، وإنما ذكرها بناء على منهجه في التهذيب. فكان ابن إدريس يرى هذا المقدار من تصرف الشيخ يراه إسقاطا للحجية، وأعتقد نقلنا كثيرا عن ابن إدريس مثل هذا الكلام، لما ينقل رواية الشيخ يقول هذا الكلام. وسمعنا أيضا من العلامة، إحنا شيء ربما يجر لا شيء، سمعنا من العلامة قدس سره في المختلف لما يناقش ابن إدريس يقول وأن لابن إدريس أن يعلم أن الشيخ أوردها إرادا لا اعتقادا، لا مو أن له، هي مسألة مو مسألة علم الغيب، مسألة أن الشيخ هل ذكرها في باب الاستدلال على المطلب، لو في الباب من التزاما بمنهجه من إيراد المعارضات والمنافيات. فالمسألة مو أن له أن يعرف ابن إدريس، وإنما هو يشوف الشيخ وين خلى الرواية، في الاستدلال على المطلب لو في المنافي له. هذا إذن فوائد على قضية منهج الشيخ قدس سره. فالمهم الآن إذن هذه المناقشة الآن نلخصها في، وهي المناقشة الثالثة، بأنه نستطيع أن نقول، يمكن أن نقول أن الموثقة ساقطة عن الحجية، لأن الشيخ هو الذي روى هذه الموثقة، وهو الذي أوردها لأجل التزامه بهذا المنهج في التهذيب، ولم يوردها للاحتجاج بها. وبينا ذلك كبرويا يعني منهج الشيخ في ذلك، وصغرويا يعني تطبيقها على المقام. لكن طبعا قد تقول أنه في الإجابة على هذه المناقشة أنه هذا اجتهاد من الشيخ، نحن تكليفنا نراها رواية معتبرة سندها صحيح نتعامل معها، الشيخ هو أوردها إرادا وجعلها منافيا وأولها، هذا اجتهاد من الشيخ، حجيته على الشيخ نفسه، نحن نأخذ من الشيخ ما روى ونترك له ما رأى، هكذا يعني ملخص هذه المناقشة. روى لنا الشيخ رواية موثقة معتبرة، علينا أن نتعاطى معها، أما ماذا رأى الشيخ قدس سره هذه مسألة تعنيه وتكون حجة عليه. إذن هاي يمكن أن تردوا على هذه المناقشة بهذا الكلام. المناقشة الرابعة الآن في الموثقة، وتحتاج إلى سبورة شوية صافية ونقية لأنه بها شوية أسناد ومن هالتفاصيل هاي، بس يتسوي يعني أوراق مكتوبة أمامي، أنتم إن شاء الله سبورتكم أنقى من الأوراق. زين، المناقشة الرابعة، إن الصحيح، لا بس إذا تكتبون حتى عينكم المكتوب على، إن الصحيحة وردت في الكافي، صحيحة اللي فيها الوجوب صريح، إن الصحيحة وردت في الكافي والتهذيبين بسندين صحيحين ينتهيان إلى حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم، ولحماد كتاب في الزكاة قال عنه السيد الخوئي قدس سره ومعاجم الرجال قالوا أكثره، كتاب حماد في الزكاة أكثره عن حريز وبشير عن الرجال. هذا وهو وجه، راح يعني أقرأ لكم كل ما كتبت حتى بعدين نشرحه، وهو وجه لابتداء الكليني قدس سره السند بحماد مع الاحتمال المتعارف، وهو كون السند معلقا على سابقه فيبدأ بعلي بن إبراهيم عن أبيه كما أثبته صاحب الوسائل قدس سره. فالظاهر أن الكليني قدس سره أخذها الرواية الصحيحة من كتاب حماد الذي قرأه على علي بن إبراهيم وأجازه بروايته. أما الموثقة فقد انفرد الشيخ قدس سره بنقلها عن ابن فضال عن حماد عن حريز عن أبي بصير. فقد يقال حينئذ، هاي كلها كانت مقدمة لنوصل للمناقشة الرابعة، فقد يقال حينئذ أنه من البعيد وجود هاتين الروايتين في كتاب حماد، وأن الكليني روى الصحيحة دون الموثقة. نعم، روى الكليني قدس سره الجزء الثاني من الرواية عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير. الرواية تأشرها الباب واحد حديث ثلاثة، حتى ما نحتاج أن نرد النص. باب واحد حديث ثلاثة من هذه المجموعة أمامكم، وليس فيه الجزء الأول المتضمن للمعارض، فالذي يقوى في الذهن حينئذ أن رواية أبي بصير الموجودة في الأصل أي كتاب حماد هي ما رواه الكليني، وأدخل عليها ابن فضال فقرات من روايات أخر لوحدة الموضوع، وهذا معروف عند الرواة كما يعرف عنهم تقطيع الرواية بحسب تعدد الأحكام الواردة فيها. إن قلت، نخلي إن قلت نشوف هاي المناقشة ماذا تقول، وهي الرابعة. الرابعة الصحيحة وين مكانها حتى تتابعون معي إن شاء الله بالمجموعة أمامكم. الباب واحد الرواية الثانية صحيحة، هاي برواية الكليني، وقلنا تلحقون بها بذاك الدرس، وردنا لكم أن الشيخ رواها أيضا، لكن ردنا لكم السند بسنده عن سعد عن أحمد بن محمد إلى آخره. كلا السندين وين يلتقيان؟ بحماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر، هذا كله بالدرس السابق انتهينا منه. فالصحيحة بكلا طريقيها هي بالباب الأول رقم 2، طريق الكليني مثبت أمامكم مطبوع، وطريق الشيخ ردنا لكم إياه رد. الموثقة التي الآن نقلنا سندها الكامل وهي عن الشيخ قدس سره رقم 11 في نفس الباب، حديث 11، وعنه يعني ابن فضال يعني حسب القبلها، وعنه عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي بصير إلى آخره. زين، فالآن في هذه المناقشة نقول أن الصحيحة، ومكتوب هذا أمامكم، الصحيحة رواها الكليني والطوسي، كلاهما رويا هذه الصحيحة لكن بطريقين مختلفين ينتهيان إلى حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. فالظاهر أن هذه الرواية مأخوذة من كتاب حماد، لأن حماد تقرب ترجمته في معاجم الرجال، ومنه معجم رجال الحديث، وأي معجم عندك يقول له كتاب في الزكاة، رواه عن حريز عن الرجال بعد حريز عن الرجال، مثل هاي رواية حريز عن من ماخذها؟ عن زرارة ومحمد بن مسلم. يمكن رواية أخرى في الزكاة ماخذها حريز عن أي واحد، المهم أن حماد له كتاب في الزكاة رواه عن حريز وبشير عن الرجال عن الأئمة سلام الله عليهم. فإذا هذه الرواية مأخوذة من كتاب حماد، ولذلك ذكرت لكم الملاحظة قلت وهو وجه الابتداء، هنا نمو الوسائل ذاكر لكم، وعنه يعني عن علي بن إبراهيم لأن معنى معلق على القبل، عن أبيه عن حماد عن حريز، هذا في الوسائل، بينما من تجي للكافي رأسا بادي باسم حماد، فاللي فهم الوسائل وفهم آخرون طبعا بموجب المصطلح في الحديث أنه هذا حديث معلق عن سابقه، يعني نفس السند مال القبلة بس هو ما يكرر، رأسا يذكر حماد يعني هم عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد، ولذلك ثبت الوسائل هيك، وهذا وارد صحيح، هذا المعنى صحيح ومعمول به، لكن يمكن هذا أن يعزز ما استظهرناه من أن الكليني أخذها من كتاب حماد، مباشرة، لكن تعلمون أن القدماء ما يصح له وما يجاز أن يأخذ من الكتب إلا أن يقرأه على شيخه فيجيزه شيخه. فإذا هذا السند هنا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ليس لنقل الرواية وإنما لإجازة الرواية. الشيخ الكليني أخذها من كتاب حماد، لكن طبعا بما أن الذي أجازه بهذا النقل علي بن إبراهيم عن أبيه فهو يذكره في السند. وهي شفنا الفكرة فرقت عندنا كثيرا في واحد منها، الآن انتهينا من تصحيح سند الشيخ إلى ابن فضل لأنه أخذها من كتب ابن فضل، وقدرنا نجد بمعنى هذا ماكو حاجة نعيد عندنا مرارا أن كتب ابن فضل التي بين يدي الشيخ صحيحة، صحيحة الصدور على ابن فضل بقرينة النجاشي. طبعا هذا ما نريد نعيده كثيرا، لكن طريق كان لتصحيح بينما تدري الآخرون عندهم طريق الشيخ ابن فضل ضعيف، بينما يمكن تصحيحه بهذا الشكل. إذن أشرح لكم اللي مكتوب أمامكم. فهذه الرواية الصحيحة مأخوذة من كتاب حماد الذي رواه حماد عن حريز، هذا مذكور في ترجمة هو حماد في معجم رجال الحديث وغيره، أخذه عن حريز عن الرجال عن أبي جعفر وأبي. فالرواية إذن موجودة في كتاب حريز، فلذلك الكليني تجد رأسا بادي باسم حماد، ما بادي باسم علي بن إبراهيم عن أبي، هذا صاحب الوسائل ذكره باعتبار ما قلنا أنه يعتبرون هذا الحديث معلق على سابقه فأخذ السند من سابقه. لا، هذا وجه صح، والوجه الآخر أن الشيخ الكليني أخذها مباشرة من كتاب حماد، لكن طبعا بما أنه لا يحق له أن يأخذ من كتاب أو أصل أحد من الأصحاب إلا أن يجيزه شيخ على ذلك فيعتبر سند الرواية. هاي المقدمة إذن انتهت، هاي المقدمة واضحة عندنا. نقول أما الموثقة وهي أيضا مأخوذة من كتاب حماد، الموثقة لأن أمامكم رقم 11 سندة عن العباس هم عن حماد عن حريز عن أبي بصير، لأن شفنا حماد ما له كتاب في الزكاة عن حريز عن الرجال، الرجال هنا ما أخذها حريز عن أبي بصير، هناك عن محمد بن مسلم، هناك عن زرارة، هذا ما ينطبق على كلامه. زين، فمن البعيد إذن أنه الرواية هاي الموثقة موجودة في كتاب حماد والكليني نقل الصحيحة ولم ينقل الموثقة، لأن الموثقة أيضا مأخوذة من كتاب حماد، وكتاب حماد بين يدي الكليني ونقل منه الصحيحة. فإذا كانت هذه الموثقة موجودة في كتاب حماد فلماذا لم ينقلها الكليني وهي أيضا منقولة من كتاب حماد؟ هاي ملخص الآن المناقشة الرابعة، ملخصها أن الكليني والطوسي نقلا الروايات عن كتاب حماد والشيخ نقلهما معا منها، فلماذا أعرض إذا هي موجودة نقول أعرض، لماذا فقط الشيخ انفرد بنقل الموثقة ولم ينقلها الشيخ الكليني وهي أيضا موجودة في كتاب حماد؟ هاي ملخص الملاحظة. لكن أردجي وياهم خنقول دول مو دولهم أجلاء بس يعني مصطلح أدجي مع المشهور، خنقول اللي اعتمد على الموثقة وطاها اعتبار، أقول نعم أيها المشهور يوجد جزء من هاي الرواية الموثقة من ابن فضل رواها الكليني وهي رقم 3 في نفس الباب الأول بعد هاي رقم 2 الصحيحة، قرأها وشوف. وعنه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير، نفس السند الموثقة، نفس السند الموثقة من حماد فما فوق، يعني ما أخذها من كتاب حماد صح. شبيها سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس، إلى آخر النص، نفس الموثقة رواها الشيخ عن ابن فضال لكن ليس فيها صدر الرواية اللي هو موضع المعارضة، ليس فيها صدر الرواية. فإذا هاي الرواية الموثقة ابن فضال اللي قلنا بالأخير والذي يقوى في الذهن أن الموجود في كتاب حماد هو فقط هذا الجزء الموجود برواية رقم 3 الرواه الكليني، أما صدرها صدر الرواية فهذا جزء أضافه ابن فضال
على طريقة الرواة. مرات ليش يقول إهنا عن حريز عن أبي بصير وإهنا هم عن حريز عن أبي بصير وهن مضمونهن موضوع واحد، يجمعهن اثنينهن الجزئين برواية واحدة. فالذي يقع في الذهن أن الأصل الموجود في كتاب حماد، وإلا ما معقول هاي الرواية موجودة بكتاب حماد وما ينقل الكلين. ليش ما ينقل الكلين؟ لذلك أنا جئت أقول لك لا، موجودة في كتاب حماد لكن ليس بكاملها الذي رواه ابن فضال، وإنما فقط هذا. حتى بالنص شوف نفس النص، طبق النصين رقم 3 ورقم 11 نفس النص، فمعناه ما أخذ من كتاب حماد، مو مسألة مروية شفاها. وإن تعددت الطرق، قلنا تعدد الطرق لإجازة الكتاب والأصل وليس لنقلها يعني عبر الرواة، نفس النص موجود. فإذا الذي يقوى في الذهن والذي نستظهره أن الرواية المقدار المروي في كتاب حماد هو ما ذكره الكليني رقم 3 في الباب الأول، اللي ليس فيه الجزء المعارض الموجود هناك. يبقى شاك بلي هذا منين هالجزء الزائد الشيخ شملها؟ لا مو هاي، وإنما لعل ابن فضال، وهذا موجود عند الرواة، من يشوفون بعض رواية هنا وبعض رواية هنا وموضوع واحد يدمجهم برواية واحدة، كما عرف عنهم عكس ذلك الرواية ذا بها مطالب متعددة يعزل المطالب بحسب الأحكام البيئة. فهذا عندهم ماشي مأذون به، مثل ما يقطع الرواية، وهذا هو معروف من الوسائل وغير الوسائل، مثل ما يقطع الرواية ويجعلها في أبواب متعددة بحسب تنوع الأحكام البيئة، كذلك عندما أنه يجمع، وهذا مرت بنا هواية روايات، مثل مو يروي مثل إسحاق بن عمار شيء يقول بنفس الرواية وسألته أو وقال، هاي رواية أخرى راوية بس لأن نفس الموضوع، فيجمعهن برواية واحدة. فإذا هذه المناقشة الرابعة مع شيء من الدفاع عن المشهور فيها، نلخصها حتى لا يتشتت المطلب وندخل إن قلته بناء على ذلك. فإذا ملخص المناقشة الرابعة أن هذه الموثقة هي بالأصل ما رواه الكليني تحت رقم 3 من كتاب حماد، لكن ابن فضال أضاف لها هذا الصدر من سيرا على منهجهم من جمع الأبعاض التي تتعلق بموضوع واحد. وإلا لو كانت الموثقة موجودة في كتاب حماد بالنص اللي رواه الشيخ يعني رقم 11، لماذا لم ينقلها الشيخ الكليني كما نقلها الشيخ الطوسي؟ فإذن الذي نعتقده هو هذا، والشاهد على ذلك كما قلنا أولا أنها مروية عن كتاب حماد، وكتاب حماد موجود بين أيدي، وثانيا وحدة النص، نفس النص حتى بالاختلاف بين الألفاظ. لماذا؟ لأنه مأخوذ من الكتاب، مو مأخوذ شفهيا حتى يمكن بتعدد الرواة يتغير النص. جيد، إن قلت ترد على هذا الاستظهار من عندنا، هذا اللي سميناه والذي يقوى في الذهن، ستستشكل علي بهواية حكي زين، هذا هم يبدو تكتبوه حتى نقدر نناقش، لأن بي أكيد معلومات ثمينة. إن قلت يمكن رد هذا الاحتمال اللي انتهينا منه والذي قويناه بأكثر من وجه، ككون الكليني قدس سره أعرض عن ذكر الفقرة المعارضة لمخالفتها لما يفتي به ونحوه من الأعذار، أو هاي كل وجوه الأوان ما مرقمها لأنه حتى لا تختلط علينا الترقيمات، أو تصور أن نسخة كتاب حماد التي روى عنها الكليني قدس سره سقط عنها صدر الرواية بسهو وغفلة النساخ ونحوه، أيضا كل وجه بها ونحوه لأنه محتمل أن تطرح أسباب أخرى زين، وأصالة عدم الزيادة فيما رواه الطوسي قدس سره مقدم على أصالة عدم النقيصة في النسخة التي اعتمدها الكليني قدس سره، لأن احتمال الغفلة والسهو في الراوي عن شيء فينقصه أزيد بكثير من احتمال الزيادة سهوا. هاي صار كأنه الآن كموجه لعلها ثلاثة. والأهم من ذلك، هذا الرابع اللي هو الأهم، أن يقال إن إعراض الشيخ قدس سره عن نقل ما في الكافي وعدوله إلى نقل هذه الرواية عن ابن فضال يشعر بترجيح الشيخ قدس سره لرواية ابن فضال المتضمنة للمعارضة على رواية الكليني. هاي سأل أربع وجوه نترحب إن قلته، إن قلته والإن قلته هذا إشكال على اليمن على هذا الاحتمال اللي طرحناه بأن أصل الرواية الموجودة في كتاب حماد هي رواية الكليني رقم ثلاثة عن أبي بصير بالسند الموجود، أما رواية الشيخ عن ابن فضال إلى حماد حريز عن أبي بصير قلنا أن هذا صدر الرواية اللي وبي محل الإشكال موضع التعارض، قلنا أنه هذا مما أضافه ابن فضال بالجمع بين الروايات. زين، وحينئذ ترد على هذا الإشكال أو هذا الاحتمال اللي احنا قلنا عنه والذي يقوى في الذهن بأنه تقول لا، رد هذا الاحتمال بأكثر من وجه، نقول أنه لا، الرواية مال ابن فضال موجودة كما رواه الشيخ، لكن الكليني أعرض عن نقل هذا صدر الرواية لمخالفتها لما يقول به من وجوب الزكاة في الغلات، لأن لما الكليني نقل الصحيحة وبها الزكاة في الغلات واجبة، بعد شون ينقل صدر الموثقة اللي بها وليس على غلاته زكاة؟ فهو الكليني حذف صدر الرواية لأنها لا توافق مختاره من الوجوب الذي نقله بالصحيحة. فأنت هذا احتمالات موجودة أخرى غير اللي قلت أنت، إشكال علينا. هذا الأول. أو تصور أن نسخة كتاب حماد التي روى عنها الكليني سقط عنها صدر الرواية، ممكن أن الرواية الكاملة ما رواه الشيخ عن ابن فضال، لكن تدري كان يستنسخ الكتاب، أصل حماد هو نسخة واحدة الكتابة حماد، كان يعطى للنساخ وينسخونها وتتوزع، فيمكن أن الرواية الكاملة ما رواها الشيخ عن ابن فضال اللي بها هذا الصدر محل التعارض، لكن نسخة أصل حماد وصلت للكليني ونقل عنها ما بها هذا صدر الرواية. فحينئذ نجي نناقش هل أصالة عدم الزيادة نستعملها لمصلحة الشيخ، أم أصالة عدم النقيصة نستعملها للكليني قدس سره؟ نقول حينئذ أنه أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، لأنه احتمال الغفلة والسهو عن شيء فتنقص أكثر من احتمال السهو والغفلة عن شيء فتزيده. أخو مسألة وجدانية، هذا ممكن رواية بها عشرة أسطر تنسى اثنين وتروي ثمان أسطر ممكن، لكن رواية عشرة تشملها اثنين من عندك تسوي 12، هذا احتمال ضعيف قد يكون معدوم هذا الاحتمال. فإذن الآن هذا الإشكال الثاني اللي يرد علينا ضمن هذا الكلام، بأنه احنا ليش نقول شيخون نتوقع أن نسخة حماد التي وصلت للكليني النساخ أسقطوا عنها غفلة سهوا هذا الجزء، بينما في النسخة الواصلة للشيخ كاملة. يبقى هنا راح نجي نقول أيهما نأخذ، بأصالة عدم الزيادة هنا لو أصالة عدم النقيصة هنا؟ نقول أن المقدم أصالة عدم الزيادة وهي لصالح الشيخ الطوسي، أصالة عدم الزيادة فنحتج بما رواه الشيخ الطوسي ولا نحتج بأصالة عدم النقيصة التي في كلام الكليني. لماذا؟ لأن قلنا احتمال السهو والغفل في النقيصة محتمل وارد جدا، لكن احتمال السهو والنقص في الزيادة هذا غير محتمل، فمن غير محتمل أن يكون الناسخ أو الراوي للشيخ قد سهى فأضاف صدر الرواية، لكن يحتمل أن الناسخ لنسخة الكليني سهى فلم ينقل صدر الرواية، هذا أولى منها. هاي أيضا بعد ماذا قلنا، قلنا والأهم من ذلك أن يقال هاي الفكرة الآن اللي قلناها قبل قليل بأن الموثق انفرد الشيخ بنقلها، فيجي الخصم يأخذ هاي الملاحظة يقول زين سنتفدتني فائدة، الشيخ أليس كتاب الكليني بين يديه والكافي كان موجود عنده لولا موجود، وفيه الرواية رقم 3 هاي المبيه الصدر مالت الرواية لولا موجود، فلماذا الشيخ ما نقل الرواية الرواه الكليني الخالية من صدر الرواية وراح نقل الرواية عن ابن فضال البيها صدر الرواية؟ أليس هذا يعني أن الشيخ يرجح الرواية التي فيها الصدر على الرواية الرواه الكليني ما بيها الصدر هذا الرواية؟ خوش حاجي أشكالات وجهها طبعا، أنت أمام خصم تكون بمستوى طبعا كنهم فقهاء وأساطين ولا بد أن تذكر لهم وجوها بمستواهم قدس الله أرواح زين. فلذلك قلنا والأهم من ذلك لعله قد يتمسك بهذه بأنه إن نفس إعراض الشيخ هذا اللي تجعلت ردع الموثق أنا أجعل نقطة قوة للموثق، هذا اللي جعلت قبل قليل ضعف للموثق أجعل نقطة قوة، لأن الشيخ الطوسي كان بين يديه كتاب الكافي للكليني وموجودة عند الرواية مال أبي بصير هاي اللي ما بيها صدر الرواية اللي بمحل التعارض، فالشيخ أعرض عنها ونقل الرواية المتضمنة لهذا الصدر الزائد نقلها من كتاب ابن فضال، ألا يدل هذا على أن الشيخ يرجح هذا نقل ابن فضال على نقل الكليني؟ هذا إن قلت ونبدأ بالأخير لأنه أعطاها أهمية، أعطاها يعني إحنا أعطيناهم إياه نتبرع لهم زين. جواب إذن نبدأ من النقطة الثالثة لأن عبرنا عنها والأهم من ذلك، جوابها مما قلنا قبل قليل أن الشيخ إنما نقلها من ابن فضال لا لترجيحها على رواية الكليني في الكافي، وإنما التزاما بمنهجه من ذكر الروايات المعارضة وتأويلها والجواب عنها، فهذا ليس ترجيحا لموثقة ابن فضال على رواية الكليني، وإنما ذكرها إيرادا كما عبرنا لأجل منهجه الذي التزمه في التهذيب وليس لترجيح الرواية على ما موجود في الكليني. فإذن هذه النقطة الثالثة التي عبرنا عنها والأهم من ذلك ها جوابها واضح، بقى نجاوب الاحتمالين الآخرين وهي أن الكليني أعرض عن ذكر الفقرة المعارضة لمخالفته، هذا هو تدليس يجل عنه الكليني قدس سره، هذا ما يمكن أن نتصور هذا الاحتمال في حق الكليني لأنه تدليس والتدليس منفي عن مثل الكليني قدس سره، فهذا الاحتمال إذن مردود أيضا. أما بقية الاحتمالات هاي كون أن نسخة حماد ليس فيها كذلك والتي وصلت إلى الشيخ الطوسي غير النسخة التي وصلت، هاي مدفوعة هاي الاحتمالات لأن النسخة مو مثل نسخة تطبع المطابع والدز للسوق، نسخة لا يعتمد عليها إلا بعد أن يقرأها على شيخه ويطبقها على النسخة عند الشيخ، والشيخ يكون قد قرأها على شيخه وأجازه إياها، وهكذا إلى أن تصل إلى صاحب الأصل إلى حماد نفسه. فالمسألة هي مو نتصور يعني هذا إنما كتبنا هذا الإشكال بناء على ذهنية المطابع اليوم، ويمكن أن المطبع يصير سهو يصير غلط يصير نقيصة، وصح الكتاب ينسخ بأيدي النساخ لكن لا تكون النسخة معتمدة إلا بعد أن يقرأها على شيخه ويجيزه الشيخ، أو الشيخ يقرأها على تلامذته ويجيزهم بروايتها عنه. فإذن هاي النسخة التي وصلت للكليني من أصل حماد والتي وصلت إلى الطوسي من أصل حماد هاي ما أخذها من النساخ مباشرة حتى نحتمل هذه الاحتمالات، وإنما قرأها على شيخه أو شيخه قرأها عليهم وأجازهم بنقلها إياه، فهي الاحتمالات إذن مردودة. إذن هاي رغم كونها يعني هذا الإشكالات قوية تعتبر بالتأكيد من ناحية علمية إشكالات قوية، لكن الحمد لله أيضا استطعنا أن نذكر هذه الإشكالات ونردها زين. لذلك نقول هنا ولا نحتاج بعد هذا، بعد هذا كل الذي طرحناه عليكم والإشكال بكل صورة وأجبناه، بعد لا نحتاج إلى ما موجود في بعض المصادر. مثلا بعض المصادر ما نحتاج إلى أن نذكرها، بعضها معاصرة كفقه الصادق مثل وغيره، يقول مثلا نرجح رواية الكليني على رواية الشيخ لأن الكليني أضبط من الشيخ. ما نحتاج بعد إلى هذه الكبريات. أولا أنا شخصيا خلا أبني على هذه الكبريات، يعني هذه الترجيحات أستطيع أن أقول مناقشة كبرى وصغرى. كبرويا أني لا أخذ بهذه، وإن كان يعني وجداننا أنا أميل إليها، أميل فعلا، لأني هذا الوقائع والاستقراء تثبت ذلك، تثبت أن نقل الكليني أضبط وأدق بكثير من نقل غيره. لماذا هذا؟ تدرون واحدة من عوامله قرب الزمن، فالكليني توفى 329، شيخ الطوسي توفى 460، يعني بينهما 130 عاما. فطبعا 130 عاما كم راوي هاي احتاجت يحصل هذا كله، فأكيد واحدة منها قرب زمن الشيخ الكليني إلى المعصومين عليهم السلام. الكليني يروي عن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام مباشرة، بينما مثلا الشيخ الطوسي تعلم كم واسطة بينه وبين أصحاب الأئمة، يعني آخرهم أصحاب الإمام العسكري عليه، بينما الشيخ الطوسي الكليني ينقل مباشرة بلا واسطة عن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام. زين، فإذا هذه الكبرى أصلا لا أعتمدها، وإن كنت وجدانا أميل إليها لأن الواقع يثبت ذلك والاستقراء يثبت ذلك. ودشوف يعني في كل مورد نصل إليه نجد رواية الكليني أدق. فإذا كبروية مناقشة وصغروية مناقشة. لماذا صغروية مناقشة؟ لأننا قلنا الآن أن هذه الرواية التي رواها الشيخ والرواية التي رواها الكليني ما رويت شفاها حتى ترجح أيهما أدق وأضبط، وإنما أخذتا معا من أصل حماد. هاي الكبرى لو سلمنا بها وين نستعملها؟ حينما يروي رواة إلى الكليني ويروي رواة إلى الطوسي، نقول زين أيهما أضبط؟ نقول للنقل الكليني أضبط، هما كلاهما نقلا من أصل حماد، فبعد لا مورد لهذه الكبرى حتى يحتج بها بأن نجي ونقول. طبعا ما تعمقوا هذا التعمق الذي ذكرناه بفضل الله تعالى، وإنما مثلا قالوا ها إذن هذا نقل الكليني أضبط من نقل الطوسي وكفى الله المؤمنين القتال. لا ما يكفي، قلنا أولا مناقشة في الكبرى، لأن الكبرى كما قلنا أنه لا نعتمدها، وثانيا مناقشة في الصغرى، لأننا استظهرنا الآن أن الرواية مأخوذة من أصل حماد وليست مروية بطرق الرواية المعروفة حتى يمكن. إذن الآن نريد أن نخرج بالنتيجة، انتهينا من 4 مناقشات وانتهينا من المستويين ومن المحاولتين، ماذا تحصل لدينا؟ صحيحة نقدم، الموثقة نقدم، شنو النتيجة؟ فلذا قلنا في النتيجة وحاصل ما تقدم عدم صلاحية الموثقة بعد هذه المناقشات 4، حاصل ما تقدم عدم صلاحية الموثقة للمعارضة لعدم الاطمئنان بحجية صدر الرواية المتضمن للمعارضة. يعني أشبه بالتلخيص، تلخيص النقاط اللي ذكرناها في المستويين أو المحاولتين. فإذا صار عندنا أنه نحن نعمل بالصحيحة، لماذا؟ لأن الموثقة غير صالحة لمعارضة الصحيحة لعدم الاطمئنان بحجية صدر الرواية المتضمن للمعارضة مع ما قيل من الخدشة في سندها عند البعض. يعني احنا يمكن صححنا طريق الشيخ ابن فضال بالكبرى التي قلناها، يمكن ما يوافقون الآخرين بهذا التصحيح، فعندهم أن الموثقة طريقها ضعيف لأن طريق الشيخ ابن فضال ضعيف، فيمكن أن تكون مناقشة. زين، مع ما قيل من الخدشة في سندها عند البعض والدلالة، الخدشة في الدلالة عدما عند الشيخ قدس سره اللي فهمها بفهم عرضناه بالمناقشة الثانية، مع ما قيل من الخدشة في سندها عند البعض والدلالة عند الشيخ قدس سره مع ما فيها، هاي كلها مضعفات موهنات للموثقة، مع ما فيها من عدم الوضوح على كلا الطريقين. لماذا؟ لأن تقرأ في الرواية يقول وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك. فإذا أدرك، هذا هو خلاف الإجماع، الإجماع قام على أنه بالبلوغ يتنجز التكليف، فما معنى إضافة هذا فإذا بلغ ليس عليه حتى يدرك؟ ما عندنا بعد مرحلة للتنجز وراء البلوغ اسمها الإدراك. فهذا هم مضعف بكل الطريقة، حتى الكليني رواها بهذا الشكل، فلذلك سميناه عدم وضوح، لا نستطيع أن نتجرأ ونقول أي شيء آخر للرواية عن المعصومين سلام الله، بس نقول عدم وضوح لأنه الإجماع قائم على أنه بالبلوغ بعد يتنجز التكليف. فشنو بعد بالرواية موجود؟ ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، وإذا بلغ بعدها صارت الزكاة واجب عليه، مع أن الإجماع قائم على عدم مدخلية الإدراك في الوجوب وكفاية البلوغ، وتكون النتيجة حينئذ ما هي؟ وجوب الزكاة في الغلات بناء على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بعد سقوط المعارض وهي الموثقة. شيء بسيط بقى حتى لا يبقى شيء من المطلب ونحتاج رجوع إليه، وهو أنه لو ما تمت المناقشة كلها واستقر التعارض بين الصحيحة والموثقة، هذا مبناك الآن انت رجحت الصحيحة على الموثقة، نحن لا نبني على هذا الترجيح، عندنا إشكالات بها، فصار تعارض بين الصحيحة والموثقة، الصحيحة تقول الزكاة على مال اليتيم واجبة والموثقة تقول ليس على غلاته زكاة. فإذا بقي هذا التعارض ما نفعت هاي الوجوه في الحل، نقول حينئذ الدعي الذي ما سلك طبعا هذا المسلك في الترجيحات، الدعي رجحان الموثقة على الصحيحة. لماذا؟ لأن الصحيحة غير صالحة للمكافأة لاعتضاد الموثقة بالشهرة، بل عن بعض نسبة القول بعدم الوجوب إلى مذهب الإمامية وبمخالفة العامة. هذا قاله مصباح الفقيه همدان قدس سره، قال نحن نرجح الموثقة على الصحيحة. لماذا؟ لاعتضادها بالشهرة بين الأصحاب، ولأنها بل ادعي الإجماع على عدم الوجوب في غلات الصغير، مو بس شهرة، إجماع الدعي أي أولا، وثانيا بمخالفة العامة، لأن العامة يقولون بوجوب الزكاة في الغلات مطلقا على الصغير وغيره. لكن طبعا هاي تستطيع المناقشة في هذا، أما قضية أنه المشهور سنناقش الصغرى والكبرى، شفنا إحنا الآراء متعددة في المسألة، فصغرويا ماكو هيجي إجماع، وكبرويا هذا إجماع مدركي والشهرة مدركية ولا هو هي لا، هذا كل حكي بعد صار بعد ما المفروض نعيده، لأن تجاوزتم إن شاء الله مثل هذا المستوى. والشهرة كما تعلمون ليست الشهرة الفتوائية هي المرجعة، وإنما الروائية، والشهرة الروائية موجودة لكل الروايتين، فهي الشهرة لو سلمناها صغرويا لا تنفع للترجيح، لأن المرجح شهرة روائية وهذه شهرة فتوائية. هذا إذن كمرجحات قابلة للنقاش. خوف إذن شنسوي مرجحات ماكو بعد، استقر التعارض، مرجحات القيلت ليست تامة، فحينئذ إما أن نرجع إلى عمومات فوقانية إن وجدت، أو نرجع إلى الأصل العملي الجاري في المقام. فهل توجد عمومات وإطلاقات فوقانية نرجع إليها؟ يمكن دعوى أن يقال نعم توجد عمومات، مثل خذ من أموالهم صدقة، وأموالهم بها إطلاق وعموم شامل للصغير والكبير، وهذا ما وعدناكم بأن نجعل المقام الثالث لمناقشته، بأن هل توجد عمومات وإطلاقات فوقانية يمكن أن نرجع لها، وإذا وجدت فما علاقتها بأخبار لا زكاة في مال اليتيم؟ أليست هذه مقدمة على هذه وحاكمة عليها؟ إذن هل هاي العمومات تصلح للرجوع إليها عند التعارض أو لا؟ هذا نؤجله للمقام الثالث إن شاء الله تعالى. لكن إذا فرضنا انتهينا بالمقام الثالث أنه لا توجد عمومات فوقانية، لأن يوجد ليس في مال اليتيم حاكم عليها، فالرجوع إذن ماذا يكون؟ الأصل العملي، وهو أكيد أصالة عدم الوجوب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.